زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق في الدرس الماضي شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وتقدم ذكر جملة من مسائله، والفرق بين التعس والنكس، وأن التعس أن يخر لوجهه، والنكس أن لا يستقل بعد سقطته حتى يسقط ثانية، يعني لا يتعافى من السقطة الأولى ولا يستمر ماشيا لوجهه أو قائما، بل يسقط ويتعثر مرة أخرى بعدها، وتكون أشد من الأولى، تكون السقطة الثانية أشد من الأولى. هذا النكس في اللغة كما في المصباح المنير. وتقدم أن ذكر الدرهم والدينار والقطيفة إنما كانت من باب ضرب المثل، ليست مرادة لذاتها. فقد يكون تعس عبد الأثاث، وتعس عبد الزوجة، وتعس عبد المزرعة، وتعس عبد الوظيفة، وتعس عبد القنوات ونحو ذلك. وكل من انشغل بشيء من أمر الدنيا صار عبدا له أيما كان. وتقدم أنه تحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف لغير الله تعالى، أن هذا لا يجوز، كعبد العزة وعبد الكعبة وعبد الدار وعبد علي وعبد الرضا وعبد الحسين وعبد فلان ونحو ذلك. والدليل على تحريم التسمية بكل عبد مضاف إلى غير الله تعالى ما رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جدي هان بن يزيد رضي الله عنه قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ لهذا الشخص الذي كانوا ينادونه بعبد الحجر. قال: عبد الحجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم في معرفة الصحابة. طيب، إذن كيف سمى عبد الدينار وعبد الدرهم؟ وقد علمنا أنه لا يجوز في التسمية التعبيد لغير الله. الجواب أن قوله تعس عبد الدينار ليس المراد به التسمية، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من صار عبدا للدينار والدرهم ورضي بعبودية هذا الشيء من أمور الدنيا عن عبودية الله تعالى. وذكر الأثمان والملابس في الحديث يعني نموذج للأثمان الدينار والدرهم، والخميلة والقطيفة كمثال على الملابس، أيضا فيه إشارة إلى قضية الظاهر والباطن. فالأموال هذه أشياء باطنة خفية في العادة، واللباس شيء ظاهر، وكلاهما من أمور الدنيا، لكن هذا يجمله في الباطن الدينار والدرهم، وهذا يتجمل في الظاهر بالقطيفة والخميلة. طيب، قضية التعبيد لغير الله، لو جئنا إلى عبد المطلب فما هذا؟ وقوله أنا ابن عبد المطلب، نقول هذا ليس من باب إنشاء التسمية، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره. هذا شيء قديم، هذا تاريخ، والإخبار بذلك على وجه التعريف بالمسمى لا يحرم، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. أنت الآن لا تنشئ اسما جديدا وتقول هذا ابني سميته عبد المطلب مثلا، وإنما تخبر عن اسم جد سبق ومضى، خلاص هذا صار تاريخا. ولذلك يمكن أن نجد في نسب النبي صلى الله عليه وسلم من غير عبد المطلب؟ عبد مناف، وأيضا عبد العزة. فهل يجب على الإنسان أن يغير أسماء أجداد أجداده؟ فنقول لا، لأن هذا صار تاريخا والآن صار يحكى، وليس أنت الآن تنشئ به اسما. وتقدم أن الإسلام لا يذم المال مطلقا، في فوائد الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، ليس المقصود ذم المال، وإنما ذم من كان لاهيا بالمال عن طاعة الله ومشتغلا بالمال عن ذكر الله. ومما يقع فيه بعض الوعاظ أنهم يبالغون في ذم الدنيا عند العامة مبالغة تشعر العامة بعدم الواقعية. فالدنيا ملعونة، لكن متى؟ إذا ألهت عن ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فإذا كان عالما أو متعلما أو يعين على ذكر الله فليس بملعون، سواء كان من الأجهزة، الأدوات، الملابس، الأموال، الزروع، الثمار، الزوجات، الأولاد. هذا إذا كان يعين على ذكر الله لا يشغل عن ذكر الله فليس بملعون. والدنيا هي مستودع الأعمال، يعني في النهاية نحن أين نعيش وأين نعمل وأين نصلي وأين نصوم؟ أليس في هذه الدنيا؟ فالدنيا ليست ملعونة من كل وجه، الدنيا مذمومة إذا أشغلت عن ذكر الله. ما ألهى منها عن ذكر الله هو الذي يذم. وبالتالي فإن قضية مثلا العمل والتجديد في الوسائل وقضية تعاطي المكاسب مثلا هذا أمر مطلوب، لأن بعض الناس يشكل عليه يقول كيف يعني أنت الدنيا هذه نجد فيها ذم الدنيا وذم، نقول ذم الدنيا التي تشغل وتلهي عن ذكر الله، وليس ذم الدنيا التي فيها إخوانك في الله وفيها حلق الذكر وبيوت الله وفيها هذه الملاحم في سبيل الله وفيها منشآت تعمر لذكر الله من مدارس ونحوها. واليد العليا خير من اليد السفلى، والإنسان لو اكتسب لأجل أن يتصدق وأن ينفق وأن يعين إخوانه وأن يصل رحمه فإنه محمود على هذا، مأجور عليه، يفرج به كربة وينفس به همًا وينفق به على من أمره الله بالإنفاق عليه. ولذلك فإن هنالك أمور معينة في الدنيا هي المذمومة كالتكالب عليها والتنافس فيها والاشتغال عن ذكر الله. والمال لا يذم بحد ذاته، بل يذم من كسبه إذا كان من حرام أو أنفقه في حرام وهكذا. نأتي الآن إلى حديث آخر أورده المصنف بن حجر العسقلاني رحمه الله في باب الزهد والورع من كتاب الجامع في بلوغ المرام. الكتاب الأصلي إذن هو بلوغ المرام، ختمه بهذا القسم الجامع، ثم هو من الزهد والورع، يعني الذي يجمع هذا الجامع والمشترك فيه وعنوانه كل ما هو مرتبط بالزهد والورع. معنى الكتاب الأصلي كما قلنا أحاديث فقهية، لكن أراد المصنف رحمه الله أن لا يبتعد طالب العلم وطالب الفقه عن الزهد والورع، وأن يكون هذا الزهد والورع خلقا وديدنا له. فالحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. جاء عند أحمد بن ماجه بسند صحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وفي معنى هذا الحديث أيضا ما أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم خمسا قبل خمس، ما هي الخمس التي يغتنمها وما هي الخمس التي يحذر منها؟ قال: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، لأن فيه الدعوة إلى الزهد في الدنيا وعدم الاشتغال بها والانهماك، كالغريب أو عابر السبيل إذا أراد أن يحمل متاعا كم يحمل؟ شيئا قليلا خفيفا يبلغه المقصد دون أن يثقل كاهله ودون أن يشغله ويتعبه. فكذلك حال المسلم في هذه الدنيا يحسن به أن يكون خفيف المتاع. فهذا الحديث من أحاديث الرقائق والزهد، وأن الإنسان يتزود من الدنيا بالأعمال الصالحة أولا. قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم. قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. طيب، ألفاظ الحديث. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يقول ابن عمر رضي الله عنه: المنكب مجمع العضد والكتف. جاء في رواية الترمذي: أخذ ببعض جسدي. فعلمنا تفسير هذه الرواية بهذه الرواية، وهذه فائدة جمع الروايات. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، نظرنا في هذه الرواية: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي. ليس هنالك تعارض، هذه الرواية تفسر الأخرى، هذا الخاص وهذا الواضح وهذا المنصوص عليه يفسر المبهم والعام، أو يفسر هذا الذي لم ينص عليه وهو بعض الجسد. وقولك كأنك غريب يعني لا يجد من يستأنس به، ولا مقصد للغريب إلا الخروج من الغربة والعودة إلى وطنه. فقول كن في الدنيا كأنك غريب يعني أن تكون حريصا على العودة إلى الموطن، هذا هو شغلك وهذا هو حديث نفسك. لو كان شخص الآن غريبا في بلد، ذهب مثلا إلى أحد البلدان في الخارج، وذهابه اضطراري يعني ليس سفر سياحة فهو يسر بما يرى ويشاهد ويتنقل، لا، سافر إلى مكان سفرا اضطراريا، وهذا المكان لا يعرف فيه أحدا، نزل في حي وفي شارع وفي مكان لا يعرف فيه أحدا، فهو غريب، كأنه انقطع الآن من مكانه ووضع في مكان فهو يستوحش منه، لا يألفه، غريب عليه، لا يعرف أحدا من الناس فيه. ما هو همه شغله الشاغل؟ أن ينتهي من عمل هذا الذي جلبه إلى هذا المكان ويعود إلى موطنه بسرعة. وحديث نفسه مع أهله الذين في موطنه، وحديث نفسه متى تنتهي المدة هذه ويرجع، حديث نفسه التعلق بالمكان الذي خرج منه والاشتياق إليه والاستيحاش مما هو فيه. هذا المعنى يعني كن في الدنيا كأنك غريب، نقول يعني مع الأسف ما هو موجود فينا الآن بالغالب، لأن عندنا اطمئنان للدنيا وعندنا ركون إلى الدنيا وعندنا انشغال بالدنيا، فالدنيا عندنا هذه مألوفة جدا من جهة الاستقرار، ويعني نادرا ما نحس أننا في الدنيا يعني غرباء وأننا مرتحلون عما قريب وأن هذه مولية وأنها فانية ومنقضية وأننا على وشك المغادرة والجميع مغادرون. هذا المعنى بسبب يعني ركوننا وتأسيس أشيائنا في الدنيا على أننا باقون فيها. والواحد في الغربة لا يشتري بيتا كبيرا ويستأجر مكانا كبيرا ويملأه بالأثاث والأطعمة المختلفة ويكون فيه قرير العين منشرح الصدر مستقرا هادئ البال، لا، لأن يكون في نوع من القلق والانزعاج لأنه في وحشة الغربة، ومتى تنقضي المدة حتى يرجع، ومتعلق بالمكان الذي جاء منه. هذا المعنى أقول الآن أيها الإخوة يعني غير متوفر إلا رحم الله، بل عندنا خاص يعني كأننا نحن الآن يعني سنعمر. وبعض الناس ممكن يفهم هنا حديث يعني عش في الدنيا، يفهم حديث إنك في الدنيا تعيش أبدا وفي الآخرة كأنك تموت، كن في الدنيا كأنك ستعيش فيها أبدا، يفهم هذا الكلام على أنه يعني العمل للتخليد ليخلد في الدنيا. وهذا الكلام ترى عليه ملاحظة ولم يثبت، يعني هذا الكلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمه بعض الناس خطأ على الأقل يعني طبعا في نصفه الأول: اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا واعمل للآخرة كأنك تموت غدا. هذا اعمل للآخرة كأنك تموت غدا صحيح، هذا مطلوب، لكن اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا، هذا كلام عليه ملاحظة في مؤاخذة، ليس بمسلم بعمومه وإجماله وكل مدلوله. كذلك أيضا ممكن يفهم بعض حديث الفسيلة: إن استطاع أحدكم أن يغرسها فليغرسها، يعني قبل أن يموت، يعني كأنه يفهمون منها يعني أن تحرص على عمل الدنيا إلى آخر رمق، إلى آخر رمق. وليس هذا مرادا أيضا يعني أن الواحد ينهمك في الدنيا وينشغل فيها انشغالا عظيما كأنه سيخلد، ليس هكذا، وإنما أي عمل خير تستطيع أن تفعله قبل أن تغادر الدنيا فافعله ولو لم تكن ستدرك ثمرته، لأن غرس الفسيلة عمل صالح يأكل منه إنسان أو طير أو دابة فيكون لك بها أجر. وإذا قال غرس الفسيلة يعني ما قال إذا كان بإمكانك أن تعمر ناطحة سحاب قبل أن تغادر الدنيا ابنيها، لا، قال الفسيلة، غرس الفسيلة. وعلى أي حال هو الواحد لو كان سيبني المصانع ويعمر ناطحات السحاب حتى يجعلها وقفا في سبيل الله ويخرجها من ملكه ويجعلها الفقراء والمساكين، ماشي، هذه صدقات، هذه اعمل وافعلها وابنيها ووقفها وسبلها، اجعلها سبيلا واسكن فيها الفقراء، ماشي، هذا كلهم يعني صدقات، يعني هذا جميل. لكن مشكلة بعض الناس يقول سنؤسس ونبني ويلا اعمل في الدنيا كأنك تعيش أبدا، يلا الفسيلة غرس، إن استطعت أن تغرسها قبل أن تموت غرسها، معناها العمل المتلاحق الدؤوب الدائم لأجل قضية الدنيا. هذا فهم خاطئ يعني للكلام، ليس هذا هو المقصود. طيب هل معنى ذلك يعني أننا نتخلى عن الخطط المستقبلية؟ هل معنى ذلك أننا نتخلى عن عمارة الأرض؟ هل معنى ذلك أننا نتخلى عن المشاريع الاستثمارية للتربة وما يكون من صناعة وزراعة وبناء؟ هل هذا هو المقصود؟ الجواب لا، لكن السؤال أنت تعمل لنفسك أو لغيرك؟ إذا كنت إنما تعمل لنفسك فليس هذا الذي حث عليه الشرع، يعني أن تنهمك في الدنيا وأنت تعمل لمصلحة نفسك. لكن إن كنت ستعمل لغيرك، هذه المصانع وهذه المباني وهذه المزارع لغيرك، خلاص هذه صدقات، اعمل. الصحابة كان الواحد إذا ما وجد ما يتصدق به يذهب يكون حمالا في السوق يتصدق بأجرته. زينب أم المساكين ما عندما تتصدق به تعمل بيديها، تغزل شيئا تبيعه وتتصدق. فالعمل للآخرين، العمل للفقراء، العمل للصدقة. وأما الذي لك أنت فإنما هو ما يبلغك الآخرة وما يكف وجهك عن الناس وما يسد الرمق وما يقوم بالحاجة وهكذا. فالعمل للدنيا مطلوب ليسد حاجة الإنسان. فإن قال قائل وأنت الآن يعني مع غلاء الأسعار وشدة الأحوال يعني تظن أننا نعمل لكي نجمع الملايين؟ نحن الآن بالكاد نعمل لنكسب لقمة العيش ورغيف الخبز وأجرة السكن. نقول إن حصول الشدة التي صار الآن الناس فيها يكدحون لأجل سد الحاجة، ما نشأت هذه الشدة والله إلا من ظلم والمعاصي المنتشرة التي أدت إلى تعسير أمور الناس عليهم، وإلا الرزق أهون من هذا وأسهل منه. يعني لو كان الإسلام في الأرض قائما منتشرا حاكما لوجدت أن الرزق يحصل بأيسر سبيل. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن عيسى عليه السلام لما يملأ الإسلام الأرض أن اللقحة تكفي الفئام من الناس، حلبة الشاة الحلبة الواحدة تكفي قبيلة، وأن الناس يستظلون بقحف الرمانة وقشرة الرمانة، قحف الرمانة، قحف الرمانة وقشرة الرمانة. طيب معنى ذلك أن الشرع لو عمل به والعدل قام سوقه ما راح يتعب الناس في البحث عن رزقهم كما يتعبون الآن. الآن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الذي قام بعض الذي عملوا، فارتفعت الأسعار وصارت المعيشة الآن صعبة بهذا السبب. وحتى الواحد يعف نفسه بزوجة كم سيتعب، وطبعا أشياء متراكمة بعض فوق بعض متراكمة، وأعراف عند الناس صعبت الأمور، أعراف في الزواج هم رضوا بها بينهم صعبت الأمور بكل شيء. صارت الأفراح وبطاقات الدعوة والأطعمة المتنوعة إلى آخره. فنحن بما كسبت أيدينا صعبت علينا الدنيا، صعبت يعني صعب العيش فيها، صارت كلفة باهظة. يعني ليس لطبيعة الدنيا، الله جعل في الدنيا مستودعا عظيما للأرزاق. انظر إلى الأرض وما فيها، الثروة السمكية فقط، الثروة السمكية ما تطعم العالم كله وتزيد، الثروة السمكية اللي في العالم ما تغطي جياع أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وتفيض، الأسماك فقط. الأرض ثلاثة أرباعها ماء، والماء هذا فيه ثروة سمكية عظيمة، والأرض فيها مخزونات من المعادن والثمار الله أودع فيها. فالتصحر والاحتباس الحراري والتلوث البيئي وقلة المياه كلها من معاصي الناس، ولا الأرض مليئة مخزن عظيم للثروات والأغذية وما ينفع الناس وتكفي وزيادة، ولا يقول 6 مليار من فين نأكلهم، وانت عليكم انتم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هو موجود في الأرض موجود. يحصل ابتلاءات نعم، جفاف شدة في مكان، لكن ليس بهذه الطريقة الموجودة الآن نتيجة ظلم العباد وبعدهم عن شرع الله وكثرة المعاصي والفجور والموبقات والشرك والبدعة والكبائر. طبعا يعني هذه النتيجة الطبيعية، ولا ترى رزق الله أيسر من هذا الذي الآن نعاني منه؟ أيسر، والأرض مليئة بالخيرات. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الظلم من تعريفه نقص الحق، أن تنقصه حقه. فالآن الناس يعني بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، إذن لو ما ظلموا كانت طيبات متوفرة كانت حلالا عليهم. والنقص من الأموال والأنفس والثمرات يأتي ابتلاء أحيانا، وليشعر العبد بطبيعة الدنيا وليعلم الحقيقة يعني حتى لا يغتر ولا يركن. لكن ترى إذا استمر هذا النقص معناها الناس عملوا شيئا، مع الناس عندهم ظلم ومعاصي عظيمة، فلذلك استمر النقص عليهم. ولو في بركة في الأرض بسبب الطاعات وعمارتها بعبادة الله سيحصل شيء من النقص طبعا، لأن الدنيا فيها موت، يحصل شيء من الابتلاء بجوع أحيانا، بس ترى ما تستمر مجاعات تستمر سنوات طويلة، تأتي وتذهب. يعني حتى في زمن العدل يعني فعاد عمر الخطاب عمر بن عبد العزيز يحصل شيء، لكن كم نسبته؟ لكن انظر الآن، الآن ماذا يحدث؟ الذي يحدث الآن هذا شيء يعني واضح جدا فيه أثر معاصي العباد وظلمهم وبعدهم عن شريعة الله. لما غابت الشريعة عن أجزاء كبيرة من الأرض حل فيها الدمار والخراب والأوبئة والضيق والشدة والقحط والجور، واضح. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه وقال كن في الدنيا كأنك غريب. الأخذ بالمنكب من العالم للمتعلم فيه لفت نظر وتنبيه، وفيه جمع نفسه على المتكلم ليسمع ويفهم وينصت. كن في الدنيا كأنك غريب لا يجد من يستأنس به، ولا مقصد له إلا الخروج من غربته والعودة إلى وطنه، وغير مشتغل بالمنافسة والإقامة الآن فيها، أو عابر سبيل يعني المار في الطريق الذي يطلب وطنه، ما هو في مكان استوحش منه، لا في طريق السفر أصلا. قال الطيبي رحمه الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو ليست للشك وإنما هي للتخيير أو للإباحة، يعني سواء أردت أن تكون هكذا أو هكذا كلاهما صحيح. في الدنيا كن كأنك غريب أو عابر سبيل، في الدنيا كن كأنك غريب أو عابر سبيل. قال والأحسن أن تكون بمعنى بل، فشبه الناسك السالك، فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يؤويه ولا مكان يألفه ويقيم فيه، ثم ترقى وأضرب عنه يعني عن الوصف بالغربة إلى عابر السبيل. لماذا؟ لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة ويقيم فيها ويألفها تدريجيا ويتزوج فيها ويفتح فيها مشروعا، فلذلك قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن الغريب قد تزول غربته تدريجيا، فلذلك قال أو عابر سبيل، أن عابر السبيل لن يقيم في السبيل ولن يسكن في الطريق، في طريق السفر سيسكن فيه؟ لا. وهذه الأودية المردية والمفاوز المهلكة، ونظرا لقطاع الطريق فإنه لن يقيم في الطريق ولن يسكن فيه لمحة، بل سيتجاوزه سريعا. عقب ذلك بقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأجل أن يبين المسألة سريعة والانتقال سريع، والمكث مؤقت، الوجود مؤقت، وإنها تمشية حال، تمضية هذه الأيام القليلة. طيب، جزات القضية. الآن الدنيا كل أعمال وأشغال ومال وأعمال، فإيش الوضع يعني؟ نقول مرة أخرى، لو كان العمل والبناء لمصلحة المسلمين وقوتهم فلنعمل، ولا يمكن أن نواجه الأعداء إلا بهذا فلنعمل، لأن العمل الآن ليس لمجد شخصي وإنما لمواجهة العدو وقوة المسلمين وتحصيل الاكتفاء الذاتي. ولذلك يعني أنت إذا رأيت من يزرع ويعمر ثم يوقف هذا لله ويجعله على الفقراء والمساكين ونشر العلم والدعوة إلى الله، ترى هذا فهمها صح، وهذه وسائل طبعا تبقى، ولا الأفضل من ذلك العلم والتعلم والتعليم لا شك، هذا هو والدعوة، يعني هذا هو العمل الذي مول بتلك الأشياء. ونقطة أخرى، الدنيا الآن من الذي يقودها؟ من الرواد في المال والأعمال؟ غير المسلمين، كفار في أكثر الأحيان، والمسلمون وحتى العرب تبع لهم في البورصات والثروات والمبيعات والسلع، لأن القيادة الدنيوية يعني في الغرب أو في الشرق، فالقوم في الغرب أو الشرق هل يرجون اليوم الآخر؟ طبعا لا، هم ناس كفار لا يرجون الله ولا اليوم الآخر، ولا يحسبون حساب الآخرة، وعندهم الدنيا هي كل الأمل، ويتشبثون بها أعظم التشبث، فيريدون صحة وقوة وشبابا ومالا ومتعة ولذة. اللي ما عنده إلا الدنيا خلاص سيعمل فيها أشد ما يمكن، صح ولا لا؟ فهذا يبرر لك أن كل الأعمال التي عندهم مؤسسة على الإنتاج والأرباح وزيادة الأرباح والاستعمار والانتشار والتوسع والنفوذ والاستيلاء والتحكم والقوة والسيطرة. هذه العقلية الغربية، العقلية المادية، هذا مبدأها طبيعي، لأنهم عند كل الأمل في الدنيا، كل شيء في الدنيا، الآخرة ما هو، لا يرجون فيها، لا يكادون يرجون فيها شيئا. ولو حصل عندهم بعض النصوص في الإنجيل يعني يقرؤونه يوم الأحد ولا يسمعون موعظة، يعني هذه قضية ليست بذات يعني قيمة كبيرة، يعني هي مسألة مجرد يعني أشياء يسموها قيم روحية وليس لها آثار في حياتهم، يعني يسمعونها أحيانا لمجرد يعني الحاجة النفسية لشيء من التدين، وكثير منهم طبعا أصلا لا يؤمنون بالله أصلا، والملاحدة يعني، ولذلك تراهم يهزؤون ويسخرون. ما في ترى إيمان بالله والرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر قدر خيره وشره، ما يعني هذا نادر. كل الأمل في الدنيا، وكل العمل للدنيا، والتأسيس للدنيا، والاستمتاع للدنيا. ولذلك يعني هم صمموا الأشياء الآن بناء على هذا، صمموا الأشياء بناء على هذا وأدخلون فيها، هم أدخلون الآن في جو القنوات وجو الملذات وجو المآكل والمشارب وجو السياحة والسفريات وجو الملابس، أدخلون فيها على مبدئهم ومفهومهم ومعتقدهم وطريقتهم. مشكلتنا الآن أننا ندخل ونتعمق ونلج في المجالات التي أسسها القوم بناء على معتقدهم أن الدنيا هي كل شيء خلاص. فالآن نحن انسقنا وراءهم في هذه القضية، فيبقى منا من عنده منازعة أو يعيش أحيانا يعني جوا إسلاميا وجوا ماديا، جوا يعني أحيانا وعظيا وجوا دنيويا. والغالب علينا ماذا؟ الدنيا، 8 ساعات عمل وبعدها أعمال إضافية وتسوق. تسوق هذه هواية، إيش هوايتك؟ بعد جمع المال التسوق، لأنه يعني سيجمع ويتلذذ بالإنفاق. تسوق، يشتري وينوع الشراء ويتفنن في الشراء ويطوف بالأسواق. شوف ترى تأسيس الوضع الآن الحياتي المعيشي للناس تأسيسه هكذا، بيئة عمل وبعدين يعني طيب وثم وترفيه. وهو الآن يعمل 8 ساعات في الدنيا راح يتعب، إيش عملوا له؟ ترفيه، سواء سياحة وسفر ولا استمتاع بالألعاب والقنوات وتلذذ يقولون الجنس ويقولون أشياء أخرى. المهم الدنيا الآن الحياة، طبيعة الحياة مؤسسة على عقيدة قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم بالآخرة هم كافرون، ونحن عمموا النموذج علينا فماشين معه وراء هذا حاصل. فمبدأ يعني قضية أن تكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل متنافي تماما مع العقلية الغربية ومع الحياة الحديثة، يعني ما في تقارب أبدا. ولذلك إن تقرأ في الكتب العلمية شيء ونسمع في الخطب شيء ثم في الحياة شيء آخر. الحياة كلها الآن مصممة ما فيها يعني من جهة الأنظمة الحياتية مصممة على أساس الواحد يتلذذ وينتج كله للدنيا. فلذلك إذا قل جئت تفت الحديث وشرح الحديث تجد أن في نعيش في واقع وجو، والأحاديث والآيات شيء ثاني، يعني جو آخر، حياة السلف شيء آخر، مجتمع الإسلامي الأول شيء آخر، عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين شيء آخر، قرون الثلاثة الأولى شيء آخر، وقت قوة المسلمين وعزهم شيء آخر. قال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو ذليل في نفسه خائف، وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من ذلك، إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، أخذ بس يعني ما يكفيك ولا تزيد، وإذا زدت يقول لغيرك لا لك. وبعض الناس أيضا مع الأسف يفهم قضية أنه نعمر ونزرع ونبني ونصنع ونكسب ونتاجر، يقول لغيري، تقول له من؟ يقول أبنائي وأحفادي والحفيد السابع، أنا أجمع لهم ثروة، أبغى حفيد السابع يكون مبسوط. يعني حتى ما يفهم لغيري يعني يلا يقول نأسس إمبراطورية عائلية، شركة خليها مساهمة وأخلي أولادي وأحفادي وأحفاد أحفادي لهم أسهم في الشركة. فيقول لك أنا أشتغل لمين؟ لأولادي وأحفادي. فأنت إذا نظرت يعني مبدأ مثلا أن أنت عليك من زوجتك وأولادك، وإذا كان عندك والدين طبيعي الواحد أنه يعني يعمل للإنفاق عليهم، هذا مكلف بهم شرعا. لكن هل هو مكلف شرعا بأحفاد أحفاده، وأنه الآن هو يجب عليه أن يجمع المال لأجل هذه الذرية الضاربة والعريقة في البشرية والماشية والتسلسلة؟ يعني شوف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، خاص يعني لما كان في هذا الزهد يعني قال: يا بناتي إن شئتنا يعني أعطيتكنا ويذهب أبوكنا إلى النار، وإن شئتنا صبرتنا لعل الأب يدخل الجنة. خلص صبرنا. وأولاد عمر بن عبد العزيز بعد موته كانوا من أحسن الناس حالا، يعني ما ضاعوا بصلاح أبيهم، كان أبوهما صالحا. فمبدأ يعني أن الأب يربي أولاده والله لن يضيعهم، هو يعني يعمل ما يستطيع، لكن لا يمكن أن ينشغل 24 ساعة من أجل مستقبل الأولاد وأولاد الأولاد. لا طبعا، لأنك إذا اشتغلت بقضية مستقبل أولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد ما يمكن يعني أن تجد وقتا للعبادة والطاعة، لأنك ستكون منهمكا في تحصيل أموال تغطي النفقات المعيشية والاحتياجات الشخصية ومن مأكل ومشرب وملبس ومسكن إلى آخره للأحفاد الذين سيكونون الله أعلم كم واحد. أنت يعني هل هذا شرعا إنسان مكلف به؟ فلذلك هذا يبرر له قضية الانهماك الزائد وقضية الاشتغال الدائم بالدنيا؟ الجواب لا طبعا. قال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف، كذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال، يعني لا يمكن يعبر المسافة هذه ويقطعها ويصل للمبتغى إلا وهو خفيف غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده، وفي ذلك إشارة إلى إثارة الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. فتح الباري. فمن كان على هذه الحال غريب أو عابر سبيل فإنه لا يأنس بمقامه، لأن الغريب ليس بين أهله، بين ناس غربة، وعابر السبيل هو على عجل من أمره، فهذه حقيقة الدنيا. فإنه لو عاش ابن آدم ما عاش فإنه سيموت، وقد عاش نوح 1000 سنة منها 950 سنة في قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم مات عليه السلام، مضت وانتهت. وعاش أقوام سنين طويلة فمضوا وانتهوا. فالحقيقة أن الإنسان هو فعلا في الدنيا عابر سبيل شاء أم أبى، وأنه سيمر بالدنيا ويخرج منها، فهو عابر سبيل فيها شاء أم أبى، يصبح ويمسي وهو راحل إلى الله، كل يوم ينقضي يقربه إلى ربه، وينقص من عمره بما مضى من هذه الأيام والليالي. وأعظم ما يصاب به العبد الغفلة، أعظم ما يصاب به العبد أن تغيب عنه هذه المعاني، وأن ينظر إلى الدنيا على أن دار ممقر ودار تعمير ودار استمتاع ودار ملذات ودار بقاء، بينما هي في الحقيقة دار ابتلاء واختبار وغربة وممر. ولذلك مطلوب أن يصحو القلب ويطرد الغفلة. وقوله في الحديث: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني بأعمال الليل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأن لكل من الصباح والمساء وظائف شرعية خاصة به لا يؤخر منها شيء. خلاص مثلا صلاة العشاء من أعمال الليل، خلاص تنتظر الصباح تصليها، صلاة الظهر من أعمال النهار، طب أنت تنتظر المساء للليل وتصليها؟ واخذ من صحتك لسقمك، اغتنم العمل حال الصحة، فإن الأعراض تتوالى وتأتي. وإذا واحد اشتغل بصحته العمل يقل. وخذ من حياتك لموتك ما تلقى نفعه بعد الموت، فإنه ليس بعد الموت إلا انقطاع العمل. ولذلك تزود الآن للمرحلة التي لا عمل فيها، الآن خزن واجمع من أجل المرحلة التي لا عمل فيها. خذ من حياتك لموتك، خذ من حياتك زادا تستعين به بعد الموت. أنت ستعيش في الدنيا كم؟ 70 سنة في المتوسط، لكنك كم ستعيش في القبر؟ في حياة في القبر، ثم تعاد إليه روحه كم؟ خلاص يعني من بعد الموت إلى قيام الساعة، من بعد الموت إلى قيام الساعة 300 400 500 1000 2000 الله أعلم كم سنة، وبين النفختين 40. طيب وبعد قيام الساعة في 50,000 سنة، ثم بعد 50,000 سنة في جنة أو نار، فالعجيب أننا نعمل ونركز ونبني ونشتغل ونوفر يعني نعمل الأشياء كلها لأجل السبعين وننسى المئات اللي ستكون أو الله أعلم كم في القبر والخمسين ألف سنة لبعد البعث من القبور والحياة الأبدية بعد ذلك. فهذا ما يعني لو كنت لعاقل إيش رأيك تعمل من أجل يوم وبعدين بعد اليوم هذا ما عندك ولا شيء؟ يقول لا لا كيف يا أخي بعمل الأيام الباقية. فنقول طيب الآن الأيام هذه الباقية ليست هي هذه الخالية الفانية. قال في الرواية الأخرى وعد نفسك من أهل القبور. افترض أنك الآن ميت، عد نفسك من أهل القبور، عد نفسك من جملتهم، احسب نفسك واحدا منهم. هذا معنى عبارة موتوا قبل أن تموتوا. إيش يعني موتوا قبل أن تموتوا؟ العام الآن يقول عندهم عبارة يقول عيش الجو، عيش جو، نعيش جو، ندخل جو، صح؟ ندخل جو، نقول ماشي نحن نخاطبكم بلغتكم ادخل جو، لكن أي جو؟ يقول لازم تعيش البيئة وتعيش يقول إيه ماشي إحنا نبغى نعيش. وفي الإنترنت عملوا بيئة افتراضية خلاص، عالم آخر يعني عالم خيالي تدخل فيه وتفترض كل شيء وتمشي على الافتراضات هذه خلاص، يعني ممكن تبني وتدرس وتتخرج وتتزوج وتخلف وتعوي علاقات وتبني مباني، كلها فيرتشوال، كلها في الانترنت، هذه عالم الافتراضي. فدخلوهم جو غير جو الدنيا، لكن أي جو؟ يعني شوف المبدأ العجيب الغربي هذا، حتى لما دخلوهم جو غير الجو اللي يعيشون فيه كان جوا دنيويا مطور. فيقول لك العالم الافتراضي اللي في الانترنت هذا كله فيه مباني وسفارات ومدارس وكليات وزوجات وملاهي، وفتحوا فيه كل ستاربكس، يعني فتحوا فيه مقاهي، يعني كل شيء، مستشفى يعني. فحتى العالم الافتراضي اللي دخلونا فيه منبثق من الدنيا، يعني دنيا مطور. حتى خيالاتك وحتى أوهامك وأفكارك وافتراضاتك يعني لو فتحت قناة ثانية الدنيا، يعني احنا الآن على الأقل يعني مثلا واحد يعيش في الدنيا لكن يقول خلينا يعني ندخل في يعني جو كأننا في الآخرة أو كأننا في القبر. حتى هذه حاربوها وحتى هذه أفسدوها، ولذلك قل من الناس من يتعظ لأنهم قد أشغلوا وأشبعوا بالدنيا. حتى الخيالات، حتى الأشياء التخيلية دنيا. فمعنى موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يعني إنك أنت تعيش جو الحساب، تعيش جو القبر وتعيش جو الآخرة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. هذا وصية من ابن عمر رضي الله عنه مفرعة على ما تقدم من القول النبوي وناتجة عن فهمه له، ووصية منه بما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذه الوصية أن تكون على حذر دائم من الموت حتى لا يفجأك، لأنك إذا كنت مستعدا له يوميا لن تكون هنالك مفاجأة إذا جاءك الموت، لأنك مستعد. أما إذا غفلت عنه ونسيته وانشغلت عن الموت تماما، إذا جاءك ستكون مفاجأة ضخمة جدا، مفاجأة كبرى، شيء غير، أنت غير مستعد، غير مستعد. وقد كان في السلف من إذا قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، لأن خلاص هو مستعد إلى الغاية، استفرغ وسعه في الاستعداد للموت. فلو قيل له غدا الموت ما يستطيع يزيد، لأن أصلا وقت مليء أصلا بالطاعات. فمتى ما جاءه الموت فهو مستعد. طبعا هذا يكون باستحضار عظمة الله والتفكر في اليوم الآخر وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الطاعة ولأهل العصيان، وأنه يخلص في العمل لله وأنه يرغب فيما أباحه الله وينهى نفسه عما حرم الله ونحو ذلك من الأمور التي هي من جملة الاستعداد للمغادرة والتعبد والطاعة وترك المعاصي. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن إليها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. قال النووي رحمه الله: معنى لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذ الدنيا وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب. وقال تعالى حاكيا قول مؤمن آل فرعون وهو يعظ قومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. لما كان فرعون والملأ قد اشتغلوا بالدنيا قال: يا قوم إنما هذه حياة الدنيا متاع، هذا استمتاع زائل لا يبقى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة. ما معنى قال؟ نام القيلولة في ظل شجرة، وظل الشجرة دائم؟ لا، خلاص إذا تحركت الشمس انحسر الظل وراح، فهو ظل. شبه الدنيا بأنها ظل، والظل لا يدوم. وأيضا حتى لو أردت أن تمسكه ما شيء خفيف. إنما الدنيا كظل زائل. قال: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة يقيل قيلولة قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ يعني ما في أثاث، ما في كراسي وكنب وأسرة، وين ما في أثاث؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. إيش تسوي؟ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. شوف سبحان الله العظيم، أنت ترى الآن المغترب في مكان، يعني بعضهم طبعا يعني يستأجر شقة مفروشة على أساس أنه يعني ليش يشتري فرن وثلاجة وكنب وسرير وهو كل العملية أيام، فيستأجر شقة مفروشة. وبعضهم من المغتربين يجي مثلا عقد عمل سنتين، ماذا يعمل؟ يمشي حاله، يعني فراش لو من غير سرير، يعني فرن صغير عينتين ثنتين، لكن ما راح يجيب ثمانية ولا عشرة. ثلاجة صغيرة، لن يشتري ثلاجات وفريزرات. والمال الذي يشتري به غيره أشياء كبيرة هو يحول على بلده وهناك يشتري، يقول: لأن بعد ما خلص من هذه تمشية حال، يعني هناك اشتري شقة وبيت وأثث وأعمل، فهو هنا يمشي حاله. احنا مشكلتنا ما احنا راضين نمشي حالنا، يعني خلاص لازم نكمل من مجاميعه. دخلوا على بعض الصالحين فقلبوا أبصارهم في بيته، ما ردها شيء. لو في شيء رد البصر ولا حبس البصر، ما ردها شيء، ما في شيء. قالوا له: إنا نرى بيتك بيت مرتحل، يعني أنت شكلك كأنك واحد ما لست مقيما في البلد، ما في شيء. إيش يعني مطهرة ولا إناء للشرب والطهارة وثوب واحد؟ فقال: مرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا. قال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. قيل لمحمد واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة، يعني كل يوم يقترب من الأهوال والأشياء المفزعة، كيف يعني ترى نفس حاله سيكون؟ وقال الحسن: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. أخرجه ابن عيين في حلية الأولياء. وقال: أي الحسن في مواعظه رحمه الله: ابن آدم، إنما أنت بين مطيتين يوضعانك. طيب ما هاتان الراحلتان والمطيتان؟ قال: النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا؟ قال بعض الحكماء: وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ هذه الكلمة اللي أنت الآن يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، تعرف ما معناه؟ تقول: أنا لله عبد وإليه راجع، هذا معناها. أنا لله، اللام لام الملك، أنا لله عبد وإليه راجع. فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف يعني بين يدي الله في الآخرة فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ شوف هذا الرجل يتأثر بالموعظة. الفضيل يعظه يقول: كم أتت عليه؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، خلاص باقي لك قليل يوشك أن تبلغ. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، تعرف معناها؟ وعلمه معناها. وأنك إذا كنت موقن فعلا أنك راجع إلى الله معناها أنك موقوف بين يديه، وبعد الوقوف أنت مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. الرجل تأثر أكثر، قال: فما الحيلة؟ قال: يسيرة سهلة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي، أخذت بما مضى وبما بقي. عبر عن المعنى شاعر فقال: وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. العادة أن الراحلة تتحرك والذي عليها يتحرك، لكن الأيام والليالي هي رواحل تعبر بك إلى الآخرة، لكن الرواحل ماشية والمسافر قاعد، هي تمشي والمسافر قاعد لا يتحرك معها، لكن يكبر ويهرم مقدم للموت، وقد يموت شابا وقد يموت صغيرا. قال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه، كل ما نام يحدث نفسه أنه لا يقوم من هذا النوم، ربما لا يقوم، ربما يموت في هذه النومة. وقال داود الطائي رحمه الله: لو أملت أن أعيش شهرا لرأيت أني قد أتيت عظيما. يعني ما ينبغي لي أبدا أن أؤمل على الشهر، وكيف آمل ذلك وأنا أرى الفجائع تنزل بالخلائق آناء الليل والنهار. وكان محمد بن واسع رحمه الله إذا أراد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله، فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها. فكان هذا دأبه إذا أراد النوم: أستودعكم الله. كانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت تعظ نفسها وتحثها: يا نفس، الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها، لا ليلة لك غيرها. فماذا يحدث؟ النفس تتحمس في العبادة. فإذا أصبحت قالت: يا نفس، اليوم يومك، لا يوم لك غيره، فتجتهد. قال بكر المزني رحمه الله: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلي لا أصلي غيرها. ونحن شوف نحن يعني كذا يقول: لا إن شاء الله نعيش، إن شاء الله ربنا كريم، ليش أنت ليه يا أخي بدري، ويعني ما قدامك إلا العافية، إيش يقولوا أنت شباب، إيش لسه قدامك. يعني عبارات الناس حتى هي لا تساعد على محاسبة النفس وتجهز الآخرة. لا يقول لك يعني أنت شباب وعندهم ما في يعني ما في مثلا في الأربعينات يقول لك إيه لسه وين، في الخمسينات نفس الشيء لسه قدامك، وستين لو واحد مات ستين كذا الناس يقول مات صغير يعني في الستين يعني ما هو أنت فكر ما مات كبير ما طب هي أعمار أمتي من الستين والسبعين. ولو قلت لواحد يعني أنت إيش تأمل يقول أنا أأمل نعيش إن شاء الله 80-90 سنة، 80-90 سنة إن شاء الله بعيد 80-90 وبهتم بصحتي وأعتني بالعلاج وبالدواء والغذاء وإن شاء الله يعني بارس الرياضة إن شاء الله قدامي العمر إن شاء الله تونا صغار شباب. حتى عبارات من حول الشخص كلها تدفع إلى التطمين والتخدير أنه أمام لسه أمامك، لكن السلف لم يكن هكذا لا في أنفسهم ولا في غيرهم. قال أبو العتاهية: وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي، ألم ترى أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي. وقد روي عن أبي الدرداء رحمه الله أنه قال: إنك يا ابن آدم لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. وأنشد بعض السلف: إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. قال الشافعي رحمه الله: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة. إيش يعني مستحيلة؟ يعني تتحول تتغير، الجيفة تنتن ثم تجف ثم تصير ملحا في النهاية الجيفة خلاص. وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. لما بلغ الشافعي 40 رضي الله عنه أمسك العصا، فقيل له: نراك تدمن أمساك العصا ولست بمحتاج إليها. قال: لأذكر أني مسافر من هذه الدار، فأمساك بعض السلف بالعكاز ليس لحاجته إليه لكن لتذكيري نفسي. قال ابن القيم رحمه الله: ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالا في منام سيصرم، يعني ينقضي يذهب، كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم، ومزنة صيف سحابة، سحابة الصيف إيش تقول؟ ثقيلة خفيفة، يقولون سحابة صيف، سحابة صيف لا تدوم في السماء رقيقة، ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم، فجزها ممرا لا مقرا وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم، أو ابن سبيل قال في ظل دوحة، يعني نام القيلولة في ظل شجرة، وراح وخلى ظلها يتقسم، أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم، فيا عجبا كم مصرع وعظوا به بنوها ولكن عن مصارعها عموا، سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوا سقتهم كؤوس السم والقوم نوموا. وجماع هذا قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الحديث هذا حديث الباب اشتمل على فوائد كثيرة، منها تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحسن تربيته لهم واهتمامه بهم وحرصه على موعظتهم وترقيق قلوبهم وشفقته عليهم ولذلك أخذ بمنكب ابن عمر ناصحا له مرشدا إياه، وهذا شأن عليه الصلاة والسلام مع أمته، فهو يعلم هذا وينصح هذا، يوجه هذا ويعين هذا، يساعد هذا. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، يا معاذ بن جبل، وكان رديفه على رحل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خشية الإثم من كتم العلم. وفي لفظ لهما قال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث الشاهد منه ما هو؟ حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم معاذ. لما أردف ابن عباس قال له: احفظ الله يحفظك. انتهاز الفرص لتعليم الأصحاب والطلاب والأولاد والكبار والصغار. فهذا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمر وبمعاذ وبابن عباس على اختلاف أسنانهم. ومن فوائد الحديث أن الناصح لغيره يحسن أن يسلك به الطريق الذي يشعر المنصوح به بالمودة والمحبة وعدم الترفع عليه، لأنه لما أخذ بمنكبه هذه فيها ملاطفة ومباسطة، فيها لمسة حانية، هذه ليست ترفعا ولا تكبرا ولا استعلاء، وإنما رغبة في الإفادة والنفع، وهذا مما تقبل به النصيحة ويحصل به التأثير. والإنسان يحتاج إلى من يذكره ليتخلص من المعاصي، ولذلك يجب أن تقترن النصيحة بالشفقة والرحمة والرفق حتى تكون مقبولة، وهذا أدب ينقص كثير من الدعاة. والأمر معروف أنه يعني عن المنكر، فضلا عن الناس الذين لا يشتغلون أصلا يعني بالدعوة. قال الله عز وجل آمرا موسى عليه السلام وهارون: فقولا له قولا لينا. ووصف نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الذي يشق عليكم يشق عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا الرحمة والشفقة والمودة قوالب ووسائل عظيمة لإيصال النصيحة المقبولة. فالرحمة بالمدعو لا بد منها: ألا تريد أن يهتدي؟ ألا تريد أن تنقذه من النار؟ ألا تريد أن ينصلح حاله؟ ألا تريد أن يستقيم شأنه ويلين قلبه؟ فلماذا لا ترحمه؟ لماذا تغلظ عليه؟ لماذا تقسو عليه؟ فالرفق ما كان في شيء إلا زانه. يا عائشة: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه. ولذلك قال الله عن نبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كان هارون الرشيد رحمه الله يطوف بالكعبة، فعرفه رجل فقال: يا هارون، إني مكلمك ومشدد عليك وإني واعظك فقاس عليك. فقال: يا هذا، لا سمع لكلامك، لأنني لست بأشر من فرعون ولست بخير من موسى، والله جل وعلا أمر موسى أن يقول لفرعون قولا لينا. فمن الأداب في الدعوة إلى الله إذن أولا الحكمة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وما هي الأولويات، وكيف ينصح، بماذا نبدأ، ما هو القالب، كيف نضع الأمور في مواضعها ونحن ندعو، ما هي مراتب الدعوة، هل أنت عارف بطبيعة المدعوين، هل أنت عالم بمراتب المأمورات ومراتب المنهيات. أنت تبدأ معه بشيء مثلا من الفروع والأصول عنده مجهولة، مثلا أنت تنهاه عن معصية صغيرة والكبائر العظيمة عنده يفعلها، هل أنت تعرف المصالح والمفاسد، هل تقدرها جيدا، هل من الصحيح إذا رأيت كافرا مثلا أن يكون أول ما تأمر به الختان؟ الختان من الإسلام نعم، لكن هل هذا من الحكمة أن تأمره بالختان؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يبدأ معه بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك؟ ليس من الحكمة أن ترى رجلا لا يصلي أبدا فتحدثه عن صلاة الضحى أو تأمره بقيام الليل، هو ما يصلي الفرائض أصلا، وإنما تبين له شدة ترك الصلاة وعقوبة تارك الصلاة والأجر المترتب على المصلي والأجر المترتب لمن قام بها. وكذلك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنت تريد أن تأمر وتنهى ليستجاب لك ولتطاع، فتحتاج إلى الحكمة في الأمر والحكمة في النهي. وأحيانا الإنسان يترك الأمر على ما هو عليه، كما فعل شيخ الإسلام مع التتر في قضية شرب الخمر حتى لا يحدث الأسوأ، كما قال: مررت بقوم من التتر، طبعا هؤلاء التتر المغول الظلمة الذين اكتسحوا العالم الإسلامي من شرقه وعاثوا في الأرض فسادا وقتلوا وخربوا تخريبا لم يسمع به البشر من قبل. قال: مررت بقوم من التتر يشربون الخمرة، فقال قوم من صحابتي: هيا ننكر على هؤلاء يشربون الخمرة علنا. فقلت: يا هذا دعهم، فإن الله جل وعلا إنما نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء الخمر يصدهم عن الوقوع في محارم المسلمين وقتل الأنفس. فكان هذا من حكمة رحمه الله. ونظر المصلحة ونظر المفسدة تنبغي الموازنة بينهما، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكذلك أيضا الصبر، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر إن وعد الله حق، لأنه لا يمكن الدعوة بلا صبر، وسيكون اليأس هو المصير إذا لم يحدث الصبر. ولا يأس من رحمة الله وروح الله إلا القوم الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عمن كان يعظ صاحبه دائما، ولما حصل الملل وضاق به قال: لن يغفر الله لك. ماذا حصل؟ غفر الله للمذنب، وأخذ الناصح الداعي العابد لكن المتكبر المعجب بعمله المتألي على الله الذي تدخل في خصوصيات الله وحكم على الناس. ومصير العباد ليس إليه، مصير العباد إلى الله. ثم إن التكرار هذا والاستمرار مهم. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعوة، والله قال له، قال عز وجل: وإما نرينك بعض الذي نعذهم، يعني من العذاب، أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أنت مالك العباد. فقد نريك بعض الذي نعدهم من الصغار والذل، طبعا فتح مكة والغلبة عليهم في المعارك، أو نتوفينك فلا ترى نصرا ولا ترى مصيرا لهؤلاء يسوءهم. ممكن تموت قبل هذا، قبل أن تنتصر عليهم، قبل أن تفتح بلادهم، قبل أن يأتوا صاغرين، أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. طبعا بعض الدعاة يعمل يقول: لنرى نتائج العمل ونرى الثمرات ونرى قيام كيان الإسلام ونرى. طيب وانت قد تموت قبل أن ترى. بعض يقول: نعمل الآن الدعوة حتى ننتصر على الأعداء، حتى نغلب الأعداء، حتى نكتسح الأعداء، وأنني أنا نرى، يعني أنا أتطلع وأنا أريد أن أرى اليوم الذي يهزم فيه هؤلاء. هو لي: بس قد تموت قبل أن ترى. ويرى غيرك: عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالداعي مطالب بالتبليغ. كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله يجلس ليفسر كتاب الله بعد الفجر، ولم يكن يجلس إليه إلا عدد قليل، فيبدأ الشرح ولما يمضي وقت يمتلئ المسجد، ولو كان سيبني بداية الدرس أو إقامة الدرس أصلا على العدد الموجود ما بدأ، فيبدأ ويأتي الله بالناس. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مر عليه مدة، كذلك الشيخ عبد الله بن جبرين سألته مدة ما عنده إلا طالب واحد يمني في علم المواريث بس، ما في إلا طالب واحد. وحكي أن الشيخ أراد الدرس فلم يأتي إلا طالب واحد، وكان عند الشيخ إناء الشاي، قال خلاص أنا وأنت وهذا الثالث ودرس. الحقيقة الشيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله يعني هو مثل في قضية المواظبة على التعليم، حتى لو ما في إلا 2، 3، 7، 10. وقد صار له بعد ذلك من الطلاب البعيدين أكثر بكثير من الطلاب القريبين. فإذا يجب أن لا نمل وننيأس، ثم يكون هنالك من القدوة والحرص على الموعظة، كما رأينا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الموعظة. الموعظة ترى من أشد ما يحتاجه الناس الآن، الناس يحتاجون موعظة حاجة ماسة لكثرة المعاصي وكثرة الغفلة وكثرة الإلهاء عن ذكر الله وكثرة الانشغال بالدنيا. الناس ما الذي سوف يعني يجلبهم إلى العمل الآخرة؟ الموعظة. الموعظة ترى مهمة جدا، ثم الموعظة هذه يعني ينبغي أن تصدر من كل واحد ممكن يعظ ولو كان مقصرا. لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ كلنا مذنب. إن فلانا يعظ ومقصر، قال من الذي لا يقصر؟ ود الشيطان لو ظفر من أحدنا بهذا، لا أعظ إلا إذا كنت كاملا طائعا ما عندي معصية أبدا. لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه خلل، ما أحد أمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ قال عمر بن عبد العزيز يوما في خطبته: إني لأقول هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه. وكتب إلى بعض نوابه يعظهم وقال في آخر الخطاب: وإني لأعظك بهذا، وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمري، ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه إذا لتواكل الخير، وإذا لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا لاستحلت المحارم، وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض، والشيطان وأعوانه يودون أن لا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر، وإذا أمرهم أحد أو نهاهم عابوه بما فيه وبما ليس فيه، كما قيل: وأعلنت الفواحش في البوادي، وصار الناس أعوان المريب، إذا ما عبتم عابوا مقالي لما في القوم من تلك العيوب، وودوا لو كففنا فاستوينا. ود أهل الباطل والمنكر والمعصية لو كففنا عن إنكار عليهم فاستوينا. ترى أهل المعاصي لا يطيقون، أنا عجي أنبهم ويجعل عنده تأنيب الضمير ويريد أن يوقظ في نفسه ما يكفه ما يريد. وودوا لو كففنا فاستوينا، فصار الناس كالشيء المشوب، وكنا نستطب إذا مرضنا، فصار هلاكنا بيد الطبيب. كان بعض العلماء المشهورين له مجلس وعظ، فجلس يوما فنظر إلى من حوله وهم خلق كثير، ولا وما منهم إلا من رق قلبه أو دمعت عينه، فقال لنفسه فيما بينه وبينها: كيف بك إن نجى هؤلاء وهلكت أنت؟ ثم قال في نفسي: اللهم إن قضيت علي غدا بالعذاب فلا تعلم هؤلاء بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقال عذب من كان في الدنيا يدل عليه، يعني على الله، يعني يقول: اللهم إن أخذتني أو عذبتني فلا يطلع على هذا حتى لا يقال أذى الشيخ راح فيها، وهذا اللي يعظنا هلك. ولذلك كانوا يريدون أن يعلو ذكر الله ويأتي الناس إلى حياض الشريعة ويتعظ البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم من محبته لأصحابه وموعظته لهم فإنه كان يعني أحيانا يشتد عليهم كما فعل مع كعب لما حصل منه ما حصل من التخلف على الغزو، هذه القضية العظيمة، وكان في ذلك تنبيها لغيره وتوبة له. لكن في الجملة أفعاله عليه الصلاة والسلام وسيرته مع المقصرين فيها رحمة ولين. صحيح أن أحيانا يكون هنالك شدة لكن يتطلبها الحال ومن الحكمة. ولذلك ما ترى أن للنبي عليه الصلاة والسلام موقفا فيه شدة كان منفرا، يعني مثلا ما صار كعب بن مالك مثلا ترك الإسلام وذهب إلى الكفار مثلا، ما هو عليه الصلاة والسلام يقدر بحكمة ما الذي ينفع هذا، ما الذي يؤثر في هذا، وهذه الشدة إلى هذا الحد. يعني أدب نساءه مرة لما أكثرنا عليه وتآمرنا عليه وطالبنه ما ليس عنده واختلفنا فيما بينهن وتسببنا في منعه من بعض الحلال، يعني هجرهن شهرا وكان فيها اعتكاف، كان منها اعتكاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كونه اشتد أحيانا إنما هو لمصلحة المنصوح. ولما أخذ مرة خاتم رجل نزعه ألقاه، الرجل تأثر وكان لا يريد أن يأخذ خاتمه ولو ليبيعه، لا ليلبسه، لكن لا ليلبسه، لكن مع ذلك ما أخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرح: من يدعي حب محمد ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صادقا طاعة ووفاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أقام بهم دينه وحفظ بهم شرعه ونشر بهم دعوته، ونسأله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يقاس الراقي على الطبيب في مس المرأة؟ الجواب لا، من وجوه. أولا، الطبيب قد يتطلب علاجه المس والمباشرة بخلاف الراقي، فإن أداة الطبيب في العمل كثيرا ما تكون اليد التي تفحص أو تباشر العلاج بإمساك العضو مثلا كاليد وغيرها لنوع تجبير، تضميد، خياطة. وكذلك فإن الطبيب قد يحتاج أيضا في العمليات إلى قلب المريض وتحويله ونحو ذلك. فالراقي ما هي أداته في العمل؟ النفس الذي يخرج منه بالقرآن، والنفس الذي يخرج بالقرآن لا يحتاج إيصاله إلى الإمساك بالمبتلى والمصروع والمعيون والمسحور، لكن قد يحتاج إلى أن يدفع عنه المصروع إذا صال عليه، لأنه إذا قرأ أحيانا على من تلبس به شيطان فيثور المصروع والمقروء عليه ويهاجم القارئ، فهو يدفع عن نفسه. لكن الأصل في عمله أنه يقرأ، والهواء النفس الخارج بالقرآن هو المؤثر، وهذا لا يحتاج إلى مباشرة ومس البشرة للبشرة لا بحائل ولا بغير حائل. فقضية أن يضع يده على رأس المرأة ليقرأ عليها الأجنبية أو يمسك بكتفها أو بيدها لا يجوز، لأنه ما يحتاج إلى هذا. ثم حتى الطبيب لو أمكنه الاستغناء عن مس المريضة مثلا الأجنبية فلا يجوز له أن يمس، لو كان يكفي الوصف فلا ينظر، ولو كان يكفي النظر فلا يمس، وإذا كان يكفي المس بحائل فلا يجوز أن يمس بغير حائل. وإذا كان يمكن أن يكون الذي يمس امرأة أخرى كممرضة أو جاءت معها أو ولي المرأة هذه كزوج وابن فلا يباشر هو، معروف. فمن الذي قال إن يعني المريضة إذا دخلت على الطبيب تسلم له كل شيء والراقي لا يحتاج ما يحتاجه الطبيب؟ قضية إذا صال عليه من فيه شيطان هذه قضية أخرى، وليس كل من يقرأ عليهم يقوم ويريد أن يهاجم ويصارع القارئ، لا. ولذلك لا يمكن قياس الراقي على الطبيب. ثم إن هذا باب قد جاءت منه فتن وبلايا كثيرة من بعض من لا يخاف الله الذي دخل في هذه القضية فصار يعبث بالنساء، فهل يقال لا سلموا نساءكم لهؤلاء الرقاة؟ وإذا قالك أخرج أخرج برا برا لا ليش ما تأثر الرقية إلا وفي أحد موجود؟ يا سلام، يعني لازم يخلو بها. طب إذا خلى بها الشيطان موجود الرقية وما يأثر إلا مع الشيطان، إذا صار الشيطان موجودا ثالثهما هنا تؤثر الرقية؟ فلهم هذا باب جاء حصل منه شر مستطير، فلا يجوز أن يترك ولا يفتح لهم ولا يقال للناس ممكن يلا الراقي يمس ويفعل طيب. وفي جميع الحالات سواء كان الطبيب ولا الراقي ولا أي شخص لا يجوز أن يمس بشهوة حتى عند الحاجة. يعني من شروط مس الطبيب للمرأة عند العلاج للحاجة أن يكون بلا شهوة، فإذا كان بشهوة فلا يجوز، يترك ويمشي يجي طبيب ثاني. لأن نفسي نفسي، أول فرض على أي مكلف أن ينجي نفسه من النار قبل أن يقول أنقذه وما أنقذ، نقول أنقذ نفسك، أنقذ نفسك أولا قبل أن تنقذه. وهكذا الراقي يقول أنا أشوف الآن هو يصرع ويسقط خليني أنقذها وأمسكها، نقول أنقذ نفسك أنت أولا، هي مبتلى تؤجر، ولكن أنت إذا يلا أمسكتها بلا عذر ستأثم على هذا، أنقذ نفسك. ما توجيهكم إلى أهل السنة في لبنان؟ لا شك أنهم يعيشون ظرفا صعبا ووضعا عصيبا وتسلطا من أهل البدع وأهل الشرك، وهم مع كثرة نسبة يعني مع زيادة نسبتهم وكثرة عددهم لكنهم لا يكادون يملكون من أمرهم شيئا. والمسلمون فيهم خير في الجملة والحمد لله، يعني ما يخلو، لكن فعلا أنت تجد أن أهل السنة يحتاجون إلى وجوه ورؤوس وواجهات وقادة، هذه مهمة جدا. وثانيا أنه لا يجوز أن يبقى أهل الشر عندهم وسائل التسلط والجبروت وهؤلاء مساكين عزل لا حول لهم ولا قوة، فيجب أن يكون لديهم ما يواجهون به هؤلاء المتسلطين ويدافعون به عن أنفسهم على الأقل. وأيضا فإن نشر العلم مهم جدا، لأن أصلا السني ما أدراه عن الفرق بينه وبين غيره إذا ما كان عنده علم، وما أسرع وأسهل التحاق السني بالمبتدعة لأجل الجهل. ورابعا لا بد أن يكون لهم مما يثبت قوتهم من جهة الإعلام والإعلان حتى لا يكون لقمة سائغة وجدارا قصيرا يتسور عليه كل من يريد أن يظلم ويطغى في الأرض. وكذلك مما يجب عمله فضح المشركين وبيان شركهم وبيان كفرهم وبيان ردتهم وبيان بدعتهم وبيان باطلهم، لأن بعض الناس ينظرون القضية على أن مجرد خلافات مثل الخلافات الفقهية، يعني أنت ترى أنه الوضوء من مس المرأة وهذا يرى الوضوء من عدم الوضوء مس المرأة، من القضية قضية شرك وتوحيد، قضية كفر وإسلام، ما هي قضية خلاف فقهي. مغفل الذي يظن أنه جاهل الذي يظن القضية خلاف فقهي. ثم من نظر في عداوة أهل البدع لأهل السنة يرى فضائع، يعني أي رحمة عندهم وهم ينادون في الأحياء بالمكبرات اقتل السنة وادخل الجنة يعني ثم يقال بعد ذلك إيه هذو ناس طيبين وهؤلاء، وهل كل من صار بينه وبين اليهود عداوة يدخل الجنة لأجل العداوة؟ ما هتلر كان بينه وبين اليهود عداوة خلاص، لأن هتلر يعني من مقربين الأبرار الأخيار. فإذن يعني مسألة الموازين هذه مسألة لابد من توضيحها. ما هو الميزان عند الله؟ ما هو الميزان عند الله؟ ثم قضية الأخوة والترابط، وأصلا حرص المسلمين بعضهم على بعض سواء كانوا في تلك البلد أو خارج تلك البلد، هذا يعني قلوبنا معهم، وكذلك معهم بإعانتنا ودعائنا وتصبيرنا وشد الأزر، هذا مهم أصلا في رفع المعنويات، مهم جدا تقوية النفوس. يقول: يا شيخ، أنا لي أم لا تصلي أبدا ولا تصوم القضاء أبدا، وأستحي أنصحها لأن والدتي تعودت أنه هي تنصحني، وأنا أخجل أن أتكلم معها، وعمري 25، وجهني. نقول لهذه الأخت: لا يجوز لك السكوت عن هذا المنكر، وأقرب الناس إليك أحوج الناس إليك الآن في هذه المحنة، محنة الدين، وإذا كان عندك رحمة بها حقيقية فعليك بدعوتها إلى الله وترغيبها في الصلاة ونصحها. والإنسان قد يعني أحيانا يخجل، لكنه يقوي من عزمه الوجوب، وجوب الدعوة، وجوب الأمر معروف والنهي عن المنكر. واحد يرى فريضة عظيمة لله لا تقام، كيف يسكت؟ الصلاة لا تقام، أيام الحيض لا تقضى أبدا، هذا ركن من أركان الإسلام لابد من إكماله، فعدة من أيام أخرى. ثم صلة الرحم تقتضي النصيحة، ولو فرضنا الواحد ما تجرأ أن يتكلم، طيب على الأقل يكتب رسالة، يكتبها في ورقة لينصح. أما يسكت، لا قلم يكتب ولا لسان ينطق، ما يجوز. انتشر في الآونة الأخيرة ما يعرف بالحمام المغربي والساونا، وسيدة تقوم بإدخال من تريد عمل التنظيفات له في هذه الحمام بطلب، ويطلب التعري الكامل والتنظيف من الرأس إلى الأرجل، وهذه الكارثة التي يقشعر لها البدن، وأدى ذلك إلى انتشار أنواع من الشذوذ. طيب إحنا ما قلنا يا إخوان، العالم الآن مؤسس على قضية الشهوة والاستمتاع واللذة، وقضية عبادة المال من دون الله، ولا يبالون بالآخرة، هذا منها يعني من الانشغال بقضية اللذات والترف. هذا الحمام المغربي اللي فيه تعري كامل بزعم التنظيف، ففي أي يعني في أي دليل يوجد جواز مثل هذا؟ وقد دلت الأدلة على وجوب ستر العورة وتحريم السحاق، وعلى أن الله أهلك قوم لوط لما اكتفى رجال برجال ونساء بنساء، وعلى وجوب غض البصر، فكيف ستغض البصر وهي تنظفها؟ وهل وصل الترف بنا والعجز لدرجة أن نتطلب في تنظيف العورات عمل الآخرين؟ والإنسان مكلف شرعا أن يلي عورته بنفسه، وإذا قيل عن حلق العانة كذا وكذا فمن الذي سيتولاها؟ هذا الإنسان نفسه. ولذلك فإن العمل هذا الحقيقة عمل مشين وسيء وخطير، ومما دخل علينا من الترف والكسل المؤدي إلى الوقوع في المعاصي والمنكرات وقيام سوق الفاحشة، فيجب إنكاره. ولا يجوز لأي امرأة أن تدخل في الحمام المغربي هذا إذا كان بهذه الطريقة أصلا. فإقامة الحمامات المغربية التي تتطلب التكشف الكامل وكشف العورة حتى أمام المرأة الأخرى حرام، والتكسب منها حرام، والعمل فيها حرام، وجعل مجال الاستثمار حرام، وأتيانه من قبل الزبائن حرام، والمكاسب التي تنتج عنها حرام، مفسدة عظيمة عظيمة. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، هذا شغل الشيطان وهم يستجيبون له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي مشكلة أود النصح والإرشاد. أصبحت مرعوبة من الزواج، وتصور أن الزواج عبارة عن صراع بين الرجل والمرأة، وأنه جحيم بسبب ما أسمعه من كثرة المشكلات بين الأزواج وكثرة الطلاق. سبق أن ورد هذا السؤال بذاته، ونصحنا الأخت هذه، قلنا انظري إلى النماذج الإيجابية في المجتمع، كل الذين تزوجوا طلقوا، لو وصلت إلى الثلث، لو وصلت نسبة الطلاق إلى الثلث، ما وضع الثلثين؟ ما حال الثلثين الآخرين من المتزوجين؟ ما حالهم؟ أمورهم ماشية، يعني ما صار في طلاق. فلو قيل لك هناك أمر مهم جدا ونسبة الفشل فيه 1 من 3، تدخل ولا ما تدخل؟ الحكمة إيش تقول؟ أنك تدخل، لأن نسبة النجاح 2 من 3، يعني غالب الظن أنها ستنجح. ثم لو الإنسان ابتلي، عليه أن يصبر ويرضى بقضاء الله ويسعى بالأسباب الشرعية لدفع المفسدة التي نزلت، ولا يستسلم. ثم الواحد إذا أراد أن يدخل في مشروع مثل هذا، مشروع الزواج، فعليه أن يبذل الأسباب المؤدية إلى نجاحه، مثل حسن الاختيار والتدقيق في السؤال وقضية اختيار المناسب والملائم والاستشارة والاستخارة. يعني ليس المعنى مطلوب يلا أقدم أقدم يا أخي أقدم على الزواج، يلا تزوج على أي ما كانت وأي ما كان، أقبلوا أي شخص، لا. فتعاطي الأسباب المؤدية إلى نجاح الزواج مهم. ثم بعد كل هذه الاحتياطات، إذا حصل ووقع أمر مكروه، خلاص الإنسان يصبر ويؤجر. شوف المرأة يعني كونها تجتهد في قضية مثلا البحث في حال الخاطب عن طريق وليها والسؤال والاستفسار ومعرفة الملائم وطبائع وما طبائع والعادات والنفسيات، بعد ذلك يعني خلاص قدروا أنه جيد والوضع لا بأس. لو تزوجت وحصل شيء مكروه، ترى تؤجر على الصبر، يعني ما راحت العملية من كذا بالبلاش مجانا، لا، تؤجر على الصبر ويرزقها الله، لأنه إن يتفرق يغني الله كلا من سعته. يعني خلاص مو هذه نهاية الأمر، ليست هذه النهاية المأساوية القضية وانتهينا، لا، هناك أشياء أخرى ممكن أن تحصل ويستدرك بها. وحتى لو صار مكروه، حتى لو صار طلاق، ما في صلح، ابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها. ها؟ يعني أنا بسأل السؤال، كل الذين طلقوا ما رجعوا زوجاتهم؟ ليش جعل في الشريعة طلاق الرجعي، طلق الأولى والثانية؟ ليش؟ حتى يصير في فرصة العودة. فترى أحيانا في المحاكم يعطوك نسبة الطلاق وما يعطوك نسبة الذين رجعوا بعد الطلاق، وصلحت الأمور. وفي ترى عدد من الناس طلقوا ورجعوا ورجعوا ونجحوا أصلا. ترى كثير من الناس المتزوجين الآن لو تنظر إلى سجله في الطلاق تجد عنده 1 ولا 2، يعني يوجد عندهم وماشي، يعني ماشي أمه. صار عصبي مرة وحمان وكذا، وصار نزقا وغضوبا وطلق، أخذ منها درس، أخذ منها درسا ورجع. وإذا ما ردته المرأة رده أولادها، أولاده منها. يقول هل حديث التاجر الصدوق صحيح؟ نعم، ورد حديث في فضل التاجر الصدوق. يقول يعني هذا الأخ جزاه الله خير، يقول أنا أمس سألت عن الفاحشة، وعندي لك بشارة أنني أعد بالتوبة النهائية من هذا، ولن أسمح لأحد يقترب مني بالحرام، وهذا وعد. وأبشرك أيضا أني قفلت الرومات الجنسية والشذوذ نهائيا، وألغيتها من جهازي، وحطيت برنامج لحجبها، وقفلت الغرفة التي كنت أدخلها نهائيا، ولن أرجع، وأسأل الله أن يعينني على نفسي. ونحن أيضا ندعو لك بأن يعافيك الله من كل بلاء، وأن يخلصك من كل شر، وأن يثبتك على التوبة، وأن يجعلنا وإياك من المستقيمين في الحياة الدنيا الذين يفوزون يوم يقوم الأشهاد. عندنا أستاذة في الجامعة تقول لنا إذا سبحت لفترة طويلة أكون في تسبيحي خاشعة، أشعر أن روح النبي صلى الله عليه وسلم تحضر، وكلما تعمقت في التسبيح وليس أي واحد يصل إلى هذا الأمر، ما هو الحق في هذه المسألة؟ طبعا هذا شغل الصوفية واضح، يعني أول ما تسمع واحد يقول لك خش جو في التسبيح يحضر روح الرسول وكذا، باقي نسوي مولد خلاص، يعني نكمل العملية. هذا يعني الاعتقاد بدعي، فمن الذي قال هل عندك نص أن الواحد إذا خشع في التسبيح تحضر روح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويعني بعض الناس يظنون أنه هو بإمكانه إحضار روح الرسول أكثر من ذلك، يعني يقول نسوي حضرة ونقوم بعمل كذا وأذكار وأشياء وحركات فتحضر روح، تبغى تحضر روح الرسول سوي كذا كذا إجراءات، يعني كأنه هذه شيء إليهم، يعني هم يجيبوها متى ما أرادوا يرجعوها متى. هذا كلام ساقط وباطل، يعني أصلا لو يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما يقول مثل هذا الكلام. يصير كأنه الناس يحضرون أرواح، يجيبوا أرواح الأنبياء، يجيبوا أرواح النبي، يلا جيب حضر افعل كذا لتحضر افعل كذا. فنقول يعني عندكم دليل على هذا؟ ثانيا السؤال، يعني لو واحد خشع في التسبيح ليش ما يقول أنا أعيش مع الله مثلا، أنا أحس أن الله معي مثلا؟ أنت تسبح لمن؟ لله ولا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت تسبح لله، احفظ الله يحفظك، إذا أنت كنت مع الله الله معك، نعم، لكن إيش المعية هذه؟ معية الرحمة، معية المغفرة، معية التأييد، معية النصرة، معية السكينة، هذا معناه، وليس لأنه معك بذاته وأن ذاته مع ذوات العباد مختلطة بهم، تعالى الله. فلذلك يعني العجيب أن واحد يقول أنا أسبح 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 وأحضش أن روح الرسول حضرت. يا أخي أنت تسبح، إذا كنت تسبح لله وتذكر الله ليش ما تشعر أن الله معك؟ ممكن تقول والله فأحسست مثل أن الله معي، ولا نقصد بالمعية الذات المختلطة بالذوات، لا، وإنما معية الرحمة والسكينة والبركة والخير. يعني أنت ترجو مثلا، ترجو أن تحضر معك الملائكة، صح ولا لا؟ مو في حلقة الذكر الملائكة تحضر؟ طيب لو واحد قال والله نحن نرجو بهذا المجلس أن الملائكة تحضر معنا، نرجو، لكن ما نقطع ونقول نوديهم على كيفنا ونجيبهم على كيفنا ونحضرهم على كيفنا، لا، نرجو أن تكون الملائكة تحفنا. والملائكة حضورهم لأجل أي شيء، يعني لتثبيت المؤمنين، يعني تأتي بالخير والبركة والرحمة من الله. فالقضية في النهاية هي طلب من الله والتماس من الله ورجاء من الله، يعني الغرض هو عبادة الله. فالصوفية هؤلاء الذين يتكلمون عن قضية حضور الرسول في المجلس، ولذلك يقولون يحضر تحضر روحه، وبعضهم يقول المشكلة من ضلالهم، يقولون يحضر بنفسه ما هو بس بروحه، يقول يحضر بروحه وجسده في المجلس في المولد في المولد. ولذلك يقومون، أقول الضلال الصوفية في مجالس الموالد يقومون حضر حضر حضر، كله يقوم، من اللي حضر؟ إيش دراك أنه حضر؟ ثم الروح من عالم الغيب ولا من عالم الشهادة؟ إذا كانت من عالم الشهادة فهي تلمس وتشم وترى وتسمع، هذه كانت من عالم الشهادة. الروح من عالم الغيب، أنت إيش دخلك في عالم الغيب؟ أصلا الغيب هذا تؤمن به. وأما قضية الكشف عند الصوفية يقولون الكشف انكشف لنا، وكشف الله لي ورأيت اللوح المحفوظ ورأيت العرش ورأيت الأرواح ورأيت النبي يوسف في السماء كذا، خلاص سووا ألحقوا أنفسهم بالأنبياء، خلاص هي صوفية هذا شغلهم في الغلو كذا. ولذلك يعني شوف، يعني اعتقادات باطلة على عبادات مبتدعة على ضلال مبين على شيطان يؤزهم، أي طبعا، وين من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد؟ وين إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الضلالة وكل ضلالة في النار، أين هي؟ الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يعبدون الله وأنهم يقومون بعقد مجلس ذكر وأنهم يقتربون من الله وأن أرواحهم تتسامى وأن إيمانهم يتصاعد، وهم في الحقيقة إيش؟ وجوه يومئذ عاملة ناصبة خاشعة تصلى نارا حامية. عندهم خشوع، بس خشوع على إيش؟ على بدعة، استحضار واستحضاء، ثم على ماذا؟ على هذه البدعة والمعتقدات الباطلة. كثير من الناس يعملون، لكن هنيئا لمن قبل عمله، هنيئا للموفق باتباع السنة، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فالواجب نصحها والتحذير منها. يقول السؤال، هل إذا خرج الدم من الأنف أثناء الصلاة يبطل الصلاة؟ طبعا هذه مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم يرى أنه ينقض الطهارة، بعضهم يرى أنه لا ينقض الطهارة، بعضهم يرى أنه إذا كان فاحشا نقض، وإذا كان قليلا يسيرا ما نقض، وهذا قول وسط يعني، إذا كان فاحشا ينقض وإذا كان قليلا لا ينقض. طبعا القليل والكثير هذا حد عرفي، لكن بعضهم يقول بالدرهم، قدر الدرهم، وإذا قالوا الدرهم يعني كان يقول قدر النصف ريال، شفت نصف ريال المعدنية هذا قدر الدرهم، فضبطه بعضهم بالقلة والكثرة يعني. إذا زاد فهو فاحش، كثير ينقض، وإذا قطرة قطرتين ثلاثة كقدر الدرهم وأقل ليس بفاحش. هذا ذكر المسألة فيها ثلاثة أقوال، أنه ينقض وأنه لا ينقض وأنه ينقض إذا فحش. نعم. أما قضية الصلاة وجرح يثعب دما، هذا اضطراري يعني لا حل له. لو واحد الآن عنده نزيف مستمر يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. طيب يخرج منه دم، نقول هذا اضطراري يعني الآن لو قيل له يلا توضأ هو ينزف أصلا، لو توضأ سينزف ويستمر. فلذلك فإن المسائل الخلافية يرجع فيها إلى الأدلة، فتجد مثلا في من أباح الصلاة في حال خروج الدم استدل بحديث أبي داود في الصحابي الذي صلى ودمه يسيل من السهم الذي أصابه به المشركون، وكره أن يقطع الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ولم يذكر له أن هذه الصلاة لا تصح، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. عموما هناك أدلة قوية في عدم بطلان الطهارة من خروج الدم، وإذا يعني احتاط وتوضأ أحسن، وإذا قال أنا سأتوسط في المسألة وآخذ قول من يقول إذا كثر الدم فحش ينقض وإذا كان قليلا يسيرا لا ينقض له ذلك. من الحالات التي فيها صلاة والدم مستمر حالة مشهورة جدا، ما هي؟ مشهورة جدا، صلاة والدم يخرج شغال، لا حالة ما هي قصة، حالة مشهورة يعني، المستحاضة تصلي والدم يخرج ودائم يعني، هذا كثير الآن تراه يعني ملايين الآن، النساء ملايين اللي تصلي مستحاضة، لأن المرأة ابتليت بالدماء فمنها الاستحاضة، غير الحيض، الاستحاضة دم عرق يخرج مستمر ومع ذلك تصلي، ولو قيل لها يعني تلا تطهري وانتظري تقول أصلا الدم ما ينقطع، أنا إذا توضأت خرج. طيب لو كان له وقت ينقطع فيه الدم، نقول إذا كان لا يخرج وقت الصلاة إيش انتظر انقطاعه وصلي مثلا. طيب أجيز للمستحاضة وأبيح لها جمع الصلاتين، لأنها من أهل الأعذار جمع الصلاتين. طيب هل التأملات في خلق الإنسان تعتبر من التأملات في خلق الله، مثل التأمل في مجرى الدم في العروق؟ نعم، هذا من التأمل في خلق الله الذي يزيد الإيمان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هل من حقوق الصلاة التزين والتطيب؟ نعم، من أدب الصلاة أن تتزين وتتطيب وتقف بين يدي الله نظيفا طاهرا، والله أحق أن تتزين له. لبس البنطلونات للمرأة وخاصة في الخروج والشغل، مع العلم أن العمل له زي رسمي. السؤال من أوروبا. طيب لا شك أن خروج المرأة بالبنطلون أمام الناس ليس موافقا للحجاب الذي جاءت به الشريعة، بل يتعارض معه، لأن البنطلون ليس بساتر. ونحن الآن ما نتكلم عن بنطلون كما بنطلون مثلا البنغلاديشيات والهنديات والباكستانيات، بنطلون الأشبه بال يعني بالثوب الواسع من، لا، البنطلونات المعروفة، هذه البنطلونات المعروفة التي تباع للنساء ليست من الحجاب الشرعي. والعجيب أنه في بعض البلدان تجد المرأة لابسة بنطلون جينز ومغطية شعرها ورايحة، معتبرة نفسها الآن أنها في إيش، في طاعة حجاب يعني، وفرق بينها وبين هذيك الأخرى اللي ما عندها يعني، أنه لا هذا شوف الحمد لله يعني أنه فيه. طيب هذا وضع ما ليس تسترا أصلا، الحجاب ما مقصوده ستر زينة المرأة حتى لا يعني ينظر الرجال إليها ولا يفتنون بها، معروف يعني ليش الله أمر بالحجاب، أطهروا لقلوبكم وقلوبهن حتى لا يعرفنا فلا يؤذينا، ومعروف الحجاب. الآن يوجد عند بعض النساء يعني مبدأ أنه إذا غطت الجلد بأي شيء خلاص. طيب ممكن تغطي الجلد بشيء يكون أكثر فتنة من لو ما غطته؟ أقول بعض الملابس فتنة أكثر من كشفه مما يظهرها به، ولذلك يجب الانتباه من هذا والتستر وتقديم الشرع على العمل وعلى قوانين العمل وعلى الزي الرسمي للعمل. شرع الله أغلى وأعلى وأوجب الاتباع. هل يجوز مرأة صلاة الجمعة في المسجد؟ الجواب نعم، ويجزي ذلك عن صلاة الظهر. طيب هل يجوز مرأة أن تقيم هي صلاة الجمعة؟ الجواب لا، ما يجوز مرأة أن تأم ولا أن تخطب في صلاة الجمعة، معروفة هذه. طيب هل تكمل المرأة نصاب العدد الواجب لإقامة صلاة الجمعة؟ يعني من شرط الجمعة أن يكونوا 3 أو 2 كما قال بعض العلماء، وبعضهم قال 40 وبعضهم قال أكثر، يعني ما في دليل على، لم تصح الأدلة، هي إما العدد يا 2 يا 3، وقال بعض العلماء أقل الجمع 3، ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وهذه واو الجماعة، وأقل الجمع 3، 1 يخطب 2 يستمعان، إذن هذا هو أقل عدد لحضور الجمعة. أقول لو وجد عندنا 3 أحدهم امرأة أو 2 أحدهما امرأة، هل تصح الجمعة؟ الجواب لا، فلا بد أن يشهدها 2 أو 3 من أهل الوجوب، من أهل الوجوب، وبالتالي فإن المرأة لا تكمل العدد. لكن لو حضرت 3 والرابع امرأة لا بأس، 50 و51 امرأة لا بأس، تصلي معهم خلفهم صلاتها صحيحة، تجزي عن الظهر. يقول المتعارف عليه بين الناس اليوم فيما يخص فستان الزفاف أو الملكة أنه تكون طويلا ويجر على الأرض وترخي أكثر من شبرين. طيب هذا من الإسبال، إذا كانت فساتين الزفاف 1 و2 متر ذيل، يقولون هذا ذيل، وأحيانا يجيبون بنات يشيلون وراها. طيب ليش حدوا أصلا يشيلوا؟ حطوا وشيلوا، لا تحطوا، تعبوا أنفسهم وتتعثروا به وتسقط وتكاد أن تنكفئ على وجهها. فإذا الخيلاء يحصل من المرأة، وفستان الزفاف أبو 1 و2 متر هذا على الأرض 2 متر، هذا خيلاء، لا يجوز، إسبال محرم حتى للنساء. وكون فساتين الأعراس صار لها تصميمات معينة، طيب نقول هذه التقليعات من أين جاءتنا؟ هل هذا تصميم إسلامي يعني ولا موافق للشريعة؟ ليس كذلك، ليس كذلك ولا يجوز. بعض البلدان تنتج محاصيل كثيرة تكفي أن توزع على جميع بلدان العالم، لكن خوفا من انخفاض الأسعار يتلفون المحاصيل في البحر أو الصحاري، فما حكم هذه البلاد؟ هؤلاء ظلمة، فجرة، فسقة، كفرة، يكفرون نعمة الله ولا يعينون عباد الله. هذه النظرة المادية الرأسمالية الغربية التي تقوم على الاستفادة بالأرباح حتى لو مات الناس، المهم يربح أكثر شيء، المهم أسعار تطلع فوق، هذه نظرة مادية مقيتة بغيضة أنانية، لا يخافون الله ولا يرحمون العباد. يقول كثيرا ما نرى في مهرجان الطماطم والبرتقال ترمى في الشوارع وتداس، هذا حرام، إهدار النعمة. وبعدين من أين جاءت فكرة مهرجان الطماطم؟ خلاص يسووا مهرجان البصل ومهرجان الثوم ومهرجان الخيار ومهرجان الباذنجان. المهرجانات فكرة، يعني هو طبعا عيد، يعني يوم معين في السنة هتشوف موسم مثل موسم الطماطم يسوي مهرجان طماطم، مهرجان بندورة، مهرجان، كلمة مهرجان كلمة فارسية، وهي بمعنى العيد عند الفرس المجوس، النوروز والمهرجان من أعياد الفرس المجوس المشركين الكفرة، ولا زالوا يتعاملون بها إلى الآن، النوروز والمهرجان، وقد حذر العلماء من المشاركة فيها وبينوا أنها تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ومن صنع مهرجانهم ونيروزهم نزل عليه غضب الله وسخط الله وعذابه، خلاص يعني هذا إنسان الله سبحانه وتعالى من علامات سخطه عليه أنه أدخله مع القوم الظالمين وجعله من يشارك في أعياد القوم الكافرين. قال السلف فإن السخطة تنزل عليهم، وقالوا من صنع نيروزهم ومهرجانهم فهو منهم. فالمهرجان والنوروز هذه أعياد الفرس المجوس المشركين الكفرة، لا يجوز الدخول فيها ولا التشبه بها. وكل المهرجانات التي هي عبارة عن أعياد واحتفالات تعود وتتكرر تعود وتكرر، هذه تشبه بالكفار، لا يجوز المشاركة فيها. فلا يجوز أن يكون هناك لا عيد شجرة ولا عيد معلم ولا عيد الأم ولا عيد الزواج ولا عيد الطلاق ولا عيد الولادة والميلاد، ولا كل هذه أعياد بدعية. نحن ما عندنا إلا عيدان. ترى تحويل السنة إلى أعياد كما يفعل الآن يفقدها طعمها. كل يوم طالعين إجازة، كل يوم صاوين أعياد، كل يوم طالعين مهرجان، كل يوم طالعين احتفال، كل يوم الحياة مرة أخرى، الحياة الغربية الدنيوية يا إخوان قائمة على هذا، كلها فرح وبسط وبهرج ما يذكرون الله واليوم الآخر، كل يوم واحتفالات وأطعمة وفولكلورات وزينات وأنوار وألعاب نارية وخروج إلى الشوارع ورقص واختلاط هو كذا. ناس تبغى تنبسط، يعني بغض النظر على إيش يترتب على ذلك، هي أعياد مشركين، هي استمتاعات محرمة، هي يعني على حساب الأخلاق، خلاص هذا حياتهم، هذه حياتهم، رقص احتفالات هذه حياتهم. بينما يكون الأعياد طعم لما تقول والله نحن ليس لنا إلا عيدان، فإذا جاءت شرأبت النفوس تطلعت القلوب، أي عيد هذا له مع ما يجي في السنة إلا مرتين، غير لما يكون كل أسبوع في عيد. شوف بعض الناس يا عيد معلم، يا عيد شجرة، يا عيد ثورة، يا عيد سهور، يا عيد كذا، هذه خلاص حياتهم، يعني هي كلها كذا احتفالات مهرجانات. يقول هل للعاصي شروط في دعوته إلى الله؟ هذا هو سؤال جيد. يعني أقل شيء أن لا يجاهر بالمعصية، يعني كيف يجاهر ويدعو الناس إلى تركها؟ يعني سيكون هذا مثل من نوع السخرية والهزل. أقل شيء لما يدعو لا يكون مجاهرا بالمعصية، ثم يحاول أن ينهى نفسه عنها في الباطن أن لا يعملها، يعني يجاهد نفسه في هذا، ولعل حرصه على دعوة غيره يقوده إلى تركها في نفسه. والعاصي وهو يأمر وينهى يتذكر، يعني ما أخالفكم إلى ما أنهاكم، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقضية الذي لا يعمل بعلمه لما تقولون ما لا تفعلون، والوعيد الذي جاء في أهل النار الذين كان الواحد منهم يأمر ويخالف وينهى ويخالف. طيب، ثم يعلم بأنه لو عصى وترك الإنكار ارتكب معصيتين، ولو عصى وأنكر معصية واحدة، عليه إثم معصية واحدة. يقول ما حكم الأكل في مطاعم تطبخ الخنزير مع اللحوم على طاولة واحدة دون أن يختلط؟ إذا ما اختلط يجوز أكله وخلاص، هو ما يطلب خنزير ولا خمر على المائدة التي يأكل عليها، في موائد ثانية عليها خلاص، لكن هو مائدته ليس عليها خمر ولا خنزير. هل ظاهرة الاحتباس الحراري تحقيق لعلامة من علامات الساعة؟ الله أعلم، ما أدري، هذا ترى يحتاج إلى تأمل، وأحيانا ترى بعض الأشياء ما تأتي إلا بعد مدة، يعني في بعض الأشياء لا تعرف إلا بعد مدة حتى يتبين في النهاية هذا كذا ولا كذا. كيف نفسر تقارب الزمان علما أن الساعة هي 24 جزء من 24 جزء؟ نقول تقارب الزمان يفسر بأشياء كثيرة، منها زوال البركة من الوقت، زوال البركة. ثانيا قصر المسافة الزمنية في الأسفار بوسائل النقل الحديثة، هذه تقارب الزمان فسروه أنه كان مثلا قطع مسافة 80 كيلو يحتاج إلى 48 ساعة، الآن قطع مسافة 80 كيلو يأخذ 40 دقيقة. كان من أول مسيرة يوم وليلة 40 كيلو، 24 ساعة حتى تقطع 40 كيلو، الآن 40 كيلو تقطعها بكم؟ 20 دقيقة يعني تقريبا. فسروا تقارب الزمان، فسروا بعض العلماء بهذا. وأيضا فإن هنالك إحساسا نفسيا أنه ترى الأيام تمضي بسرعة، يعني بركة الوقت ما هي مثل الأول، بسرعة بسرعة تمضي الأيام والليالي بسرعة. وما كان ينجز من الأعمال من قبل في 24 ساعة لا ينجز مثله الآن. ليش؟ نزع البركة من الوقت أو قلة البركة في الوقت. طبعا هذا شيء نسبي، بمعنى يعني أنه صحيح على مستوى العالم كله يعني الآن في بركة الوقت يعني ذهب كثير منها، لكن تجد في واحد من أهل الطاعة والدين والخير بارك الله له في وقته وعمره، فيعمل أشياء كثيرة وإنجازات وعبادات وأعمال صالحة في العمر هذا، وآخر عنده ما من أهل المعصية والبعيدين عن الله، ما يعني ما في، ما لو تقول إيش أنجزت في عمرك، إيش سويت؟ ما. فهو إذن حتى القضية فيها نسبية، حتى في الزمن الواحد والوقت الواحد والعصر الواحد في ناس يختلفون عن ناس في هذه القضية. ما حكم أكل الطيور المهاجرة؟ وهل يطبق عليها قانون أن نحتفظ فيها 40 يوما قبل الذبح من أوروبا؟ الطيور المهاجرة الأصل فيها الحل، والحرام من الطيور كما جاء في السنة النبوية كل ذي مخلب، المخالب حنات مفترسة كالصقر والحدأة الغراب، المهم فيما يحرم لاستخباثه وما يحرم لافتراسه كذوات المخالب. وفي طيور كالذباب وغيرها لا يجوز أكلها لأنها مستخبثة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الجراد أبيح لنا. طيب بالنسبة للطيور، الطيور المهاجرة إذا ما كانت من هذه ذوات المخالب فيجوز أكلها بعد تذكيتها، تذكى وتذبح. طيب لو كانت تعيش على الجلال، لو كانت جلالة تعيش على القاذورات تأكل النجاسات والقاذورات، بعض الدواجن في بعض الأماكن ممكن تكون تطعم نجاسات وقاذورات، كيف نفعل بهذه الطيور قبل أكلها؟ نحبسها على طعام طيب مباح طاهر، كل بحسبه، لأنه حتى يذهب أثر الجلالة مثلا من الدجاجة قد تحتاج مثلا 3 أيام، الشاة قد تحتاج مثلا أسبوعا كذا، هذه قضية تقدر، أهل الخبرة يقدرونها. الجلالة يزول حكمها إذا حبست على طعام طاهر طيب. طيب قضية إنفلونزا الطيور، ماشي، إذا أنت علمت أنه هذا الطير يعني فيه مرض أنت لا تأكله، خلاص انتهينا. يعني طائر مريض ما تأكله لا تتضرر، فإذا كان سليما أبا يجوز أن تذكيه وأن تأكله عادي، لا حرج في هذا. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.